أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أعمال المصارف وتوجهاتها وما يكون فيها، وخصوص البنك المركزي. الآن الموقف الشرعي من تلك الأعمال حينئذ: للمصارف أحكام شرعية عامة، إما أن تكون عامة يشترك الكل فيها، وإما أن تكون تقليدية كانت هذه المصارف أم إسلامية، وإما خاصة ببعضها كالمصارف الحكومية التي تكون علاقتها بالدولة من حيث المنشأ والتمويل والإدارة حتى الموظفين فيها، والمصارف المشتركة التي تساهم وإدارتها كل من الدولة والأفراد والمؤسسات المالية. هذه هي أقسام المصارف: إما حكومية، إما أهلية منشأها وتأسيسها، إما مشتركة، وإما مصارف تقليدية، وإما مصارف إسلامية. كل له حكمه الخاص. هذا هو وعلماء وهي، وإن كانت تشترك مع غيرها في المهام، البنك المركزي وغيره في المهام والأعمال والأحكام، إلا أن لبعض علماء الفقه الإسلامي من الفقه الإمامي رأي خاص بالنسبة إلى هذه المصارف، والذي ينبغي أن أذكره في هذا الموضوع المهم لتوضيح الموقف الشرعي المعروف عند جمهور فقهاء الإمامية، وسأشير إلى بعض الآراء الفقهية المنفردة، وتحقيق البحث يقع في ضمن أمور: أولا، أن القواعد الفقهية المعروفة في الفقه الإمامي تقتضي حلية المهام والأعمال التي تمارسها جميع أقسام المصارف والبنوك المستقلة والمنتمية إلى الدولة، أو تكون أهلية، أو تكون مشتركة، تقليدية كانت أم إسلامية. أدلة الأحكام الأولية تدل على حليتها: قاعدة الحلية، عمومات وإطلاقات الموجودة في الكتاب والسنة تشمل جميع أعمالها، إلا إذا كان هناك مانع ودليل على الحرمة خاص، وأنه يجوز التصرف في أموال هذه البنوك والتوظيف فيها إلا إذا قام دليل خاص يدل على المنع أو الحرمة والفساد. وقد ذكرنا في الجزء الرابع تلك القواعد من الكتاب الكريم والسنة الشريفة فراجع. ثانيا، إنما يمكن التمسك به في إثبات الحرمة ويقف مانعا من الاعتماد على العمومات والإطلاقات والقواعد العامة المزبورة هي أمور: الأول، الربا أو الفائدة بالإصطلاح التقليدي الذي حرمه الدين الحنيف بالأدلة القاطعة وأجمع المسلمون على حرمته، وقد تقدم في الجزء الرابع ذكرها وبعض أحكام الربا. فإن كل مصرف يمارس الربا في معاملاته، سواء كان المصرف تقليديا أم إسلاميا، في بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر، إذا كان المصرف هو الذي يأخذ الفائدة، أي بلاد الكفر دون العميل المسلم، فإن أخذه الفائدة من هذه المصارف التقليدية في بلاد الكفر لم يكن محرما. يعني إذا كانت الربا يكون الربا يأخذه العميل المسلم صح ذلك كما ورد في الحديث، أما إذا كان الربا يأخذه المصرف الكافر هذا حرام، كان المصرف أهليا أو غير أهليا، هذا صحيح لا إشكال فيه. والمال الذي يسحب من هذه المصارف يكون حراما، كما أن العمل فيها على نحو التوظيف يكون حراما أيضا، إذا كانت جميع الأموال الموجودة في المصرف مجتمعة من الربا أو الحرام كلها ممارسات الحرام، استثمارات الحرام. وأما إذا كان خليطا من الحرام والحلال فسيأتي حكمه، فإما أن يكون أموال هذا المصرف كل هذه الأموال حرام مجتمعة من الفائدة والربا واستثمارات الحرام وغير ذلك، أخذ المال منه حرام والتوظيف في هذا المكان حرام، أجور وأموال الذي يأخذها كل من الموظفين حرام، هذا بلا إشكال فيه. كل أموال هذا إذا علمنا بأن أموال هذا المصرف مبتني على المحرم لا يوجد فيه ما يكون حلالا. أما إذا كان مختلطا سيأتي إن شاء الله. أما إذا كان المصرف هذا سيأتي حكمه. أما المصارف الاستثمارية التي تجري الاستثمار في النشاطات المحرمة في الشريعة مثل بيع الخمور وسائر المحرمات والاستثمار في إنشاء الملاهي ونحو ذلك مما هو معروف في الفقه الإسلامي، قد ذكر جملة ذكرنا جملة منها في الجزء الرابع، فإن حكم الأموال المجتمعة عند المصرف مثل السابق الذي تقدم حكمه، أي ما يفرق بين أن تكون مصدر المال المحرم الربا أو يكون مصدر المال المحرم مجموعة من المحرمات، حينئذ لا فرق في ذلك. استعمال الفعاليات المحرمة في الفقه الإسلامي، مصارف تؤسس وإنما استعمال تستعمل بعض الفعاليات المحرمة كالغش والخيانة والابتزاز والسرقة والضرر والإضرار ونحو ذلك، هذه كلها الأموال التي تجلبها المصارف عن هذا الطريق أيضا محرمة، هذا لا إشكال فيه ونحو ذلك. فإن الأموال المكتسبة عن هذه الطرق يكون من المال الحرام الذي يجب تطهير أموال المصارف منها. وعلى ذلك فإن ما يمكن افتراضه، الآن نأتي لافتراض هذه الأموال في أموال مثل هذه المصارف التي تعتمد على الكسب الحرام، هو أن يكون نسبة الحرام قد تجاوز 75% أو أكثر من مجموع أموال المصرف، عندهم أموال محللة، ولكن إذا قسنا الأموال المحللة والمحرمة في هذا المال المكتسب عند المجموع عند المصرف، نسبة الحرام 75 وأكثر ونسبة الحلال أقل من 25 أو 25 من مجموع أمواله، ولا إشكال في حرمة التصرف في هذه الأموال المسحوبة منه حتى بالنسبة إلى أصحابها المودعين بها، حتى الذي أودع مالا محللا في هذا المكان إذا علم أن الحرام الموجود في هذا المصرف أكثر من 75 وأكثر من 80، وحينئذ المال الذي جعله كان أصبح حراما، هو حلال جعله لكن الذي يسحبه إنما هو يكون محرما، هذا بالنسبة للقتال مسحوبة حتى بالنسبة إلى أصحابها المودعين، فإن كان حلال لاختلاط، وإن كان حلال هذه الأموال حلال لكنها اختلطت بالحرام ولا تحل إلا أن بالتمييز المميزات الشرعية المذكورة في الفقه الإمامي، والراتب الذي يستلمه الموظف أيضا يكون حراما، هذا صحيح. لا بد أن يكون هناك طريق لتصحيح هذه الأموال، لا نريد أن نذكر ذلك في المقام. ثانيا أن تكون النسبة 50%، فإن كان المسحوب من الأموال أكثر من 50 فإن الحكم في هذا الفرض كسابقه، هو جعل أموالا في هذا من الإيداع وأمثال ذلك، لكن المحرمات في هذا المصرف أموال المحرمة 50%، سحب 60%، سحب 70% من أموال المصرف دين قرض أمثال ذلك، يكون الحكم كالسابق، اختلط الحلال بالحرام، حينئذ لا يجوز له التصرف إلا بالرجوع إلى ما يميز الحلال عن الحرام، هذا أيضا مثل ذلك كسابقه. ولكن راتب الموظف لم يكن حراما لاحتمال أن يكون المقدار الذي يأخذه من راتبه من نسبة الحلال الموجود في مجموع المال، ولكن يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي في هذه الصورة. ثالثا، أن تكون النسبة أقل من النصف، وكان المال المسحوب أقل من هذه النسبة بكثير، فلا إشكال أيضا في جواز التصرف فيه وأخذ الموظف الراتب. وفي هذا الفرض أيضا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي من جهة احتمال الاختلاط بأموار غير مملوكة لأصحابها. من هذه الجهة نحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، لأن المال لم يملك، بل إن المال مملوك لصاحبها أو للمصرف أو لغير ذلك، لكن لما صار اختلاط بين المحرم والحلال مملوك وغير مملوك، يأخذ الراتب موظف راتبه، هذا المقدار من الراتب صحيح حلال، لكن يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم نأتي رابعا، أموال الحكومة، مصارف الحكومية، دعم هذا المصرف كله من الحكومة، موظفيها من الحكومة، كل هذا أموال الحكومة التي تكون من مجهول المالك باعتبار أن عدم مملوكية الحكومة، فيكون المصرف الحكومي والمصرف المشترك بين الحكومة وغيرها من الأفراد والمؤسسات الخاصة من أموال مجهول المالك. من هذه الجهة تكون أموال مجهول المالك، فلا يجوز التصرف في المال المسحوب منها إلا بإذن من الحاكم الشرعي، هذا إذا لم يشتمل على المحرم كالربا ونحوه، وإلا يكون حراما. إذن الحاكم الشرعي لا يحرم يحلل الحرام، وإنما مجهولية المالك يحلله، ليس أكثر من ذلك. أما إذا علمنا بوجود الحرام في أموال الحكومة بمصر كما ذكرنا، إذن الحاكم الشرعي لا يحلله، وقد مجرد المجهولية والاختلاط بين مجهول المالك وغيره، هذا وإلا يكون. وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض الفقهاء المتأخرين الذين عاصرنا بعضهم. ويترتب على هذا الرأي أن الحكومة غير مالكة. أولا، لا يجوز التصرف في المال المقبوض من الحكومة مهما كان السبب، من وظيفة ولو كانت محللة. هذا ما يترتب على القول بأن الحكومة غير مالكة. ثانيا، لا يجوز الاقتراض من المصرف الحكومي بشرط الزيادة لأنه ربا، وإن قلنا بأن الحكومة غير مالكة، صحيح أنها غير مالكة، لكنما هذا المصرف أموال غير مالكة مجهولة المالك، بس الربا حرام بحد نفسه، حرام هذا. ثالثا، يجوز قبض المال من المصرف الحكومي بعنوان مجهول المالك. نحن نأثب ونأخذ الأموال من المصرف الحكومي بعنوان مجهول المالك، لا بعنوان القرض. عنوان القرض عيفة لأنه فيه ربا، أما بعنوان مجهول المالك يجوز لنا أخذه، ولا بد من إجازة الحاكم الشرعي في هذه الصورة، ولا يضره العلم بأن البنك سوف يستوفي الفائدة منه قهرا، فلو طالبه البنك جاز له دفعها لأنه لم يسعه التخلف ويؤخذ منه قهرا. إذا كان هذا الشخص قد أخذ قرضا من البنك الحكومي فهو يجوز له باعتبار مجهول المالك، يجوز له أن يأخذ الفائدة أيضا باعتبار أنه هذه من مجهول المالك، لكن لا ينوي الفائدة حينئذ، وإنما يأخذ المن الحكومة تأخذ منه قهرا. هذا شك، لكن إذن الحاكم الشرعي يصح هذا. هذه هي الأمور المترتبة على ذلك. ومن الأمور المترتبة أنه يجوز لبعض الأشخاص أن يسرق، ولكن يأتي مجهول المالك ويأتي يأخذ الأجازة من الحاكم الشرعي، أو يصنع له حاكما شرعيا يتردد عليه ويأخذ الإجازة منه. هذه من التوالي الفاسدة على القول بأن الحكومة غير مالكة. فلو طالبه البنك جاز له دور. رابعا، لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة، لكن لو وضعه في البنك وهو بان في نفسه عدم مطالبة البنك لو لم يدفع له الفائدة جاز له أخذها لو دفعها بعنوان مجهول المالك ولكن بإذن الحاكم الشرعي، هذا هم أيضا يترتب عليهم. وغير ذلك من اللوازم المترتبة على هذا الرأي المذكور في الفقه الإمامي، إلا أن هذا الرأي لم يكن مقبولا عند أغلب الفقهاء، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.